كان الأسبوع الثاني للحرب قد شارف على نهايته، والاستعدادات للمنازلة الكبرى في بنت جبيل على أشدها. حينها وفي صبيحة 24 من تموز عام 2006 فاجأ رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت قادة الألوية التي تموضعت في التلال المطلة على مدينة بنت جبيل باتصال مع كل واحد على حدة، قائلا لهم:
أنا أعتمد عليكم وأؤمن بكم، تقومون بعمل كبير، فكروا جيدا ولا تنسوا للحظة أن شعب إسرائيل جميعه من ورائكم.
نحو مهنية بنت جبيل الواقعة شرق المدينة كان التقدم الأول في 24 من تموز عام 2006، فسارت مجموعات من جنود النخبة أمام آلياتهم العسكرية مع غطاء مروحي ومدفعي، حيث كان بانتظارهم رجال المقاومة الذين التحموا معهم في معركة ضارية لم يستطع حينها الإسرائيلي أن يتقدم إلى المدخل الشرقي للمدينة نتيجة الهزيمة التي مني بها، حيث وقع العديد من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح بعد قيام المجاهدين بتدمير 3 دبابات على التلال الشرقية لمارون الرأس.
طبعا عملية بنت جبيل اللي بدأت مع فجر يوم الثلاثاء 25 تموز بعد أن استكمل العدو السيطرة على التلال المحيطة ببنت جبيل وصدرت الأوامر للقوات وللفرقة 91، لأنه كانت الفرقة 91 هي المسؤولة العملياتية عن الدخول إلى بنت جبيل، صدرت الأوامر للانطلاق باتجاه بنت جبيل. طبعا كل بهذه العملية كما ذكرنا بالإضافة إلى اللواء السابع للفرقة 91، اللواءان الخاصين اللواءان النخبي لواء المظليين ولواء جولاني. لواء جولاني كان يقاتل من جهة الشرق من جهة عينيتا، واللواء المظليين كان يقاتل من جهة الغرب والشمال الغربي، يعني من جهة عين أبل وتلة مسعود ومثلث صف الهواء.
היום ה-13 ללחימה מוצא צהל בעיצומו של מאמץ קרקעי. היעד, העיירה השיעית בנת ג'בל, בירת חיזבאללה בדרום לבנון. במקום הזה לפני 6 שנים נשא חסן נסראללה את נאום ההשפלה המפורסם שלו שאחרי נסיגת צהל מדרום לבנון.
في فلسطين إن إسرائيل هذه التي تملك أسلحة نووية وأقوى سلاح جو في المنطقة والله هي أوهن من بيت العنكبوت.
זכר הנאום הזה נמצא בראשם של מפקדי צה"ל ששמו את בנת ג'בל על הכוונת.
ג'בל היא סמל חיזבאללהי, להזכיר שנאום נסראללה המפורסם התקיים בבנת ג'בל, ואני מניח שאת הנאום הבא שהוא יעשה בבנת ג'בל, אם הוא בכלל יגיע לשם אי פעם, הוא יחשוב הרבה על המילים שהוא יאמר.
אבל הקרב הזה התחיל רע מאוד מבחינת צה"ל. בשעות הבוקר תוקף כלי טיס את כוחותינו שעל הקרקע. 7 חיילים נפגעים, מאוחר יותר מצליח חיזבאללה לפגוע בשני טנקים באמצעות מטען וטיל נ"ט. 2 לוחמים נהרגים, מנגד מצליח צה"ל לפגוע בעשרות מחבלים, תוך שהוא נעזר בירי ארטילרי ובסיוע אווירי צמוד.
הכוחות הרגלים שמקבלים גם סיוע גדול מאוד מן השריון ומן האוויר פועלים שם על מנת קודם כל לפגוע במחבלים. יש שם הערכות של...
طبعا التقدم الى داخل بنت جبيل حصل على المحورين، على المحور الشرقي كما ذكرت، من المعروف ان اللواء لا يندفع بكليته على المحور، هو يرسل في الطليعة كتيبة، والكتيبة ترسل سرية كرأس سهم. السرية اللي تقدمت من الشرق اصطدمت بمقاتلين وتعرضت لخسائر كبيرة وتوقف تقدم هذه القوات.
גם אנחנו לא ידענו אז על מה מדובר ומהי בנת ג'בל. 26 ביולי 2006. 3 ימים ישבו שירן וחבריו בשורת הבניינים החיצוניים, עד שהגיעה הפקודה מלמעלה להיכנס פנימה. איך שנכנסו,
נחשפו.
כמה חבר'ה היו שם בערך? 40?
כל הכולה?
כל החבילה שהייתה בסיטואציה
משהו הזאת. לדעתי, כן.
30-40. כן. וכמה נפגעו אם שמונה נהרגו במכה הראשונה?
כמעט המון, כמעט...
רובם.
أسماها الصهاينة معركة كرم الزيتون المذلة، وأسمتها المقاومة معركة مربع التحرير البطولية. المعركة الفصل في احتلال المدينة والدخول إليها، مواجهات وجها لوجه على بعد أمتار. هنا صراع الإرادات. ليلة الأربعاء في 26 من تموز عام 2006، مجموعة من المقاومين تهزم عشرات جنود النخبة من لواء جولاني وتصرع ضباطه خلال محاولتهم التقدم للالتفاف على المدينة من جهة بلدة عينتا.
بعد معركة المهنية تقدم الإسرائيليون شمالا وغربا باتجاه مربع التحرير. في مربع التحرير اصطدمت سرية من لواء جولاني بمجموعة من المقاتلين من مقاتلي المقاومة في هذا المربع، وسقط للعدو في معارك مواجهة ومعارك التحام مباشرة العديد من القتلى والجرحى. في هذا القطاع تحديدا تعذر على العدو السيطرة على هذا المربع، لأنه تعذر عليه الاستعانة بالقوات الجوية سواء بالطيران الحربي أو الهليكوبتر، لأن الالتحام كان على أمطار، ومما اضطر العدو لاكتناف هذا المربع. يعني العدو لم يسيطر إلا بالنيران على هذا المربع لاحقا، اكتنف هذا المربع واتجه شمالا وشرقا باتجاه تلال عيناتا.
השעה 4:30 לפנות בוקר, פלוגה ג' מגיעה לנקודת הפיצול ומתחלקת לשלושה בתים. הבית הראשון פתוח, הבית השני והשלישי נעולים. לא ברור למה, אבל לפלוגה אין ציוד פריצה שיכול להתמודד עם השערים הנעולים. אין ברירה, אלא לפרוץ במה שיש.
ואז אתה שומע צרור שלא משתמש את הפנים. מבין שמתחיל משהו.
חבר יוצא ראשון עם מחות שלו לאיגוף. בעצם אחרי האיגוף הוא נתקל בעוד חומה שלא ראינו אותה קודם, לא ידענו שהיא קיימת. הוא מיד נופל פצוע.
השעה 5:00 כשהמ"מ מרחביה נופל, מהרגע הזה יהפוך מטע הזיתים הזה לשדה קטל. חיילי גולני ייתקעו בעמדת נחיתות, כלואים בין שתי חומות ומוקפים בלוחמי חיזבאללה שצולפים בהם מלמעלה. כמעט כל מי שייכנס למטע הזה ייפגע, והקרב הזה יימשך קרוב ל-11 שעות.
גם לחומה השנייה, ובעצם אני, אסף ושימון מתחילים את הירי לעבר הצד השני. אחד הפעמים אני ככה מרים את הראש ואז אני רואה מסה רצינית שמחבלים. פה אני מבין בעצם שזה לא מה שחשבתי. אחד מהפעמים אסף שעולה הוא פשוט נוחת לי על הרגליים. אני מזהה את השלב הזה, אני לא מישהו מת, אבל אני כן רואה את העיניים שלו ככה פתוחות לכיווני. עיניים הכחולות, ילד אוסטרלי, טיפוסי, שיער בהיר.
ولكن انا اتحدث عن اكمال الكماشه بظرف ومكان مناسب بتنسيق كامل. في هذه الحاله ما بين لواء المظليين وما بين الجولان عندما ارادوا ان يطبقوا، وصل المظليين الى مواقعهم، تاخر الجولاني واراد ان يتحرك اثناء النهار، صدرت له الاوامر بان لا يتحرك اثناء النهار. تصور قوات خاصه من لواء جولاني يصدر لها امر لانهم يخافون عليها ان تقاتل بالنهار، يعني كانه الجيش الاسرائيلي صمم لكي يقاتل بالليل وهو مزود بمناظير ليليه، وبالنهار لازم يخاف ما يتحرك. فهذه اكبر هزيمه تدل على هزيمه العقل العسكري للقائد العسكري. القائد العسكري الذي اعطى هذا الامر هو خائف على جنوده، لانه باعتباره بوعيه يعتقد ان القتال المكشوف اثناء النهار ما بين مقاتلي حزب الله ومقاتلي الجولاني فالنصر سيكون لحزب الله، ولذلك طلب ان يتوقف لواء جولاني وانتظر حتى المغرب من أجل أن يطبق الكماشة. فحصل هناك جاب يعني في فاصلة تقريبا حوالي 10 ساعات ما بين وصول المظليين ووصول الجولاني للإطباق، وهذا متأخر عن معركة 78 في الأداء. يعني الجيوش عادة تتحسن، الأداء العسكري في 2006 كان سيئا.
הסמגד רועי קליין שזינק על הרימון נפצע קשה, הוא מנסה לקום, אבל לא מצליח. 10 שניות חולפות ורימון נוסף נזרק, שמעון הדגה נפצע אנושות, תורג'מן חוטף רסיסים בידיים.
בשלב הזה נמצאים כל כך הרבה אנשים עדיין בטרסה הזאת, חלקם פצועים, חלקם הרוגים, חלקם רצים ממקום אחד לאחר, חלקם עם רסיסים בעיניים, ממש ככה תורי אנשים עם רסיסים בעיניים, עומדים ולא יודעים לאן ללכת.
כל מי שנמצא במטע הזיתים פצוע או הרוג. שחר גורפין החובש שומע את הצעקות מהצד השני של החומה ומבין שהוא חייב להגיע לשם. במשך קרוב לשעתיים הוא יהיה החובש היחיד בזירה.
אין לך זמן, אין זמן לחשוב, אין זמן לעצור, אין זמן להבין מה קורה. אתה פשוט...
אני שוכב בשטח, ממם החוד נפצע, ממם הפטרול, מעוז, שרציתי בשלב הראשוני, דקה אחריי חוטף כדור בראש וגם הוא נפצע, הסמגד נפצע, הסמל של החוד נפצע, הסמל של הפטרול נפצע, ומי שבעצם נשאר לפקד על מספר המקים שנשארים שם לעבוד, זה איתה מרכז, חבר שלי.
יש שינוי, זה התקלות, היא לא נמצאת ב-3-1-4-0, ההתקלות נמצאת יותר
צפונית. השעה כמעט 7 בבוקר וברמת הפיקוד, אף אחד לא מבין מה בדיוק קורה שם. גם לא המזלטים של חיל האוויר שמרחפים כל העת מלמעלה.
בקע אל-מקאומי. في مواقعها أجبر العدو على القتال على الأرجل، يعني أصبح هناك التحام، وعندما يلتحم المقاتلون مع العدو تتعطل فعالية الأسلحة الجوية وسلاح الطوافات، لأنه الإسرائيل نحن بنعرف أنه ما بيتحرك قوات دون دعم جوي ودون دعم من الحوامات أو الطوافات. كل المعارك اللي حصلت في بنت جبيل وضواحيها حصلت على أمطار، على بعد أمطار، لذلك كان القصف الإسرائيلي المساند كان يحصل إلى أهداف بعيدة عن المعركة المباشرة، كان يحصل على أهداف معتلمة للمقاومة خارج هذه النقاط بهدف يعني إعطاء معنويات للمقاتلين للجنود الإسرائيليين المشتبكين مع المقاومين، وهذا الأمر حصل في مربع التحرير.
כשבועיים אחרי וינצ'בל, בלילה, תוך כדי מערב, דרס למוות טנק של כוחותינו 2 חיילים. שירן אמסילי שכב במערב המוות הזה. בשנייה האחרונה קפץ לאחור, ניצל ופינה את גופות חברה.
במלחמה יש מחירים, ואני סבור שאנחנו צריכים במלחמה הזו להבהיר באופן נחוש וחד משמעי שמדינת ישראל מגינה על ביתה, היא מגינה על ביתה.
המאמץ הצבאי והמאמץ המדיני. אנחנו עושים הכל, וששני המאמצים האלה ישרתו אחד את השני, ובסופו של דבר נשיג את המטרות אותן הצבנו.
תתصف التقارير الإسرائيلية كيف وصل الخبر إلى بيرتس وزير الدفاع بمقتل أول 9 جنود من لواء جولاني. هذا التقييم المعنوي جدا مهم، فهو يقول لا كيف سقطوا، لماذا سقطوا، لا يجب أن يسقطوا. يعني وزير دفاع العدو يعتقد أنه يجب أن يخوض حرب ولا يسقط من لواء جولاني أحد، وأن مجرد سقوط 9 قتلى هو كارثة كبرى بالنسبة لهم. هذا التقييم النفسي للجيش الإسرائيلي وقيادة الجيش الإسرائيلي وللمسؤولين السياسيين في الكيان الصهيوني بنظري أدى إلى أن قيادة الأركان الفرنسية عندما أصدرت تقريرها لتقييم حرب تموز جاءت النتيجة التالية، لتقي تقول أن هذا الجيش لا يمكن أن ينتصر في أي حرب، لأنه جيش بقيادته العسكرية وقيادات سياسية قد قرر أن لا يموت.
بعد الضربة الموجعة التي تلقاها لواء جولاني في هذه المعركة، كان جنود لواء المظليين يستغيثون من جراء المواجهات في تلة مسعود من الجهة الغربية للمدينة، حيث فاجأ المقاومون نخبة الجنود الصهاينة، ودارت المعركة من منزل إلى منزل ومن غرفة إلى غرفة.
العدو تقدم بالآليات المدرعة سواء يعني ناقلات الجند أو الدبابات وسيطر على تل مسعود، وأيضا وجه العدو على هذا المحور بتصدي بطولي للمقاومين من خلال استعمال العبوات الناسفة والصواريخ المضادة للدروع، ولكن العدو سيطر على تل مسعود وأصبح يسيطر على مثلث صف الهواء. من جهة الغرب والجنوب الغربي تقدمت سرية من لواء المظليين أو كتيبة من لواء المظليين ودفعت هذه الكتيبة السرية منها للدخول باتجاه السوق، باتجاه السوق الرئيسي لبنت جبيل، ولكن هذه السرية التي تمركزت في 3 منازل ومحيطها عندما حاولت التحرك باتجاه السوق اصطدمت بالمقاتلين وجها لوجه وعلى أمتار قليلة وواجهتها المقاومة بتصدي شرس وببطولة منقطعة النظير، مما أدى إلى سقوط آمر السرية ومساعد قائد الكتيبة الذي هب لنجدة السرية. على المحورين الشمالي والمحور الغربي كان هم العدو لاحقا من خلال بيانات العدو كان هم العدو كيفية إخلاء الجرحى من بنتجبيل وليس كيفية الاحتفاظ بما تم السيطرة عليه على مداخل بنتجبيل. كان كل هم العدو خلال الأيام اللاحقة كيفية إخلاء الجرحى.
نكنست بو يخيدة مبخرة مؤد של הצנחנים לבצע משימה. את המשימה שלה היא לא ביצעה. המשימה הזאת הופכת להיות מבצע חילוץ הירואי, שבמסגרת מבצע החילוץ הזה אותה יחידה הורגת במו ידיה 2 מחייליה.
בינג' בל כבר הפכה לסמל. הקרב הזה יהיה הקרב האחרון. סיירת הצנחנים מקבלת פקודה להשתלט על יעדים בצפון העיירה. לפנות בוקר מצליחה הסיירת בקושי לתפוס בניין סמוך למפלצת. אנשי החיזבאללה מזהים את הכוח ויורים לעברו אש תופת. מסע החילוץ יוצא מבינג'בל. סוף סוף נסיעה שקטה. ההנשמה בטנק המיטלטל היא כמעט בלתי אפשרי. ובסוף מגיע הכוח לנקודה בה מסוק מסוגל לנחות.
היו 2 שלוחות ממזרח וממערב לנו שעליהם היו בתים וזה היה מוצף לוחמי חיזבאללה, כמו איך שאתה מסתכל, אתה רואה אותם.
אני מנסה לשדר הרבה מאוד קור רוח, למרות שבפנים יש חשש מאוד גדול.
מה יש בפנים?
פחד.
הלוחמים של יחידת החילוץ 669 צריכים לעבור כ-150 מטרים כדי להגיע לטנק. כל זה קורה תחת אש מסיבית של החיזבאללה. דוקטור ביטן מתדרך בצעקות את הצוות הרפואי המוטס לגבי מצבו של מורן. הצוות חוזר למסוק עם מורן. על פי הרעות, למסוק מותר לשהות כדקה על הקרקע, לא יותר. חיל האוויר מאבדים את הסבלנות.
הדלת נסגרת ואני... זה הקטע שאני מתחיל לנשום לרווחה, כי ברגע שאני ממריא, השליטה שלי על הדברים היא כמובן הרבה יותר גבוהה. ואז אחרי 10 שניות יש חוותה אדירה במסוק. אני פשוט מוצא את עצמי קופץ למעלה בכיסא תלוי על החגורות. אני מבין שקרה משהו. היה לנו קשה להגיד מה זה החוותה, אבל בדיעבד אנחנו יודעים שזה פגז ארטילריה של חיזבאללה שפגע פה מדרום לנו.
המסוק היה בערך בגובה של 10 מטר מהקרקע כשנפל הפצמר לידו. מההדף של הפצמר, הדלת של המסוק נפתחה.
وهكذا فقد رأى الإسرائيليون أنه أصبح من المستحيل التقدم وإلى مدينة بنت جبيل وأطباق فكي الكماشة فعادوا أدراجهم ومن ثم بدأوا بموجة جديدة من القصف المدفعي ومن القصف الجوي للمدينة علهم يتمكنون في المرحلة التالية من إحداث نصر ما أو تغيير ما على أرض المعركة، وهو الأمر الذي لم يتحقق لهم في النهاية.
إنه يوم حزين في إسرائيل، هكذا نطق رئيس وزراء الكيان الصهيوني إيهود أولمرت بعد مقتل 4 ضباط استخبارات عندما تم استهدافهم في قصر المراوح الذي يقع في جنوب غرب المدينة، وكان بينهم ضابط رفيع المستوى لم يكشف عن اسمه، فيما وصفه وزير الحرب عمير بيريتس بأنه الخسارة الكبرى، قائلا: لقد تلقينا ضربة قاسية في بنت جبيل.
كل هذه المعارك كانت تدور تحت إشراف وتوجيه مجموعة من ضباط الاستخبارات الحربية الإسرائيلية، مجموعة ماجلان، كانت متواجدة في قصر المراوح المعروف في بنت جبيل، مشرفة على كافة المنطقة، وكانت تدير هذه المعركة بطريقة التوجيه، يعني هي تصدر الأحداثيات للمدفعية وللطيران وإلى آخره. عادة هذه القوات هي الأكثر تمويها وحماية، يعني يدخل ضابط الاستخبارات ليعطي الأحداثيات ولا يجب أن يكشف، وبالتالي كشفهم وتوجيه ضربة لهم أدى إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أورمت ووزير الدفاع، الاثنان يقولون أن هذا يوم حزين لإسرائيل، والآخر يقول أن هذه ضربة قوية لإسرائيل. في الجيش يعرفون أهمية هذه القوات، المتسللون قوات الاستخبارات الحربية عادة ما تكون من النخبة النخبة، يعني لديها تدريب ليس فقط عسكري، لديها تدريب على الأجهزة الإلكترونية، لديها توجيه على الطيران، يعني تريد أن توجه الطائرات، تعطي إحداثيات، دائما الاستطلاع هو يعني عادة عسكري متقدم في ذلك، فما بالك إذا كان بالمخابرات الحربية الإسرائيلية.
فاجأت أعداد القتلى من لواء جولاني ولواء المدرع 7 ولواء المظليين قائد المنطقة الشمالية الذي أعطى أمرا للألوية المشاركة بالاستعداد للانسحاب. وعندما علم وزير الحرب عمير بيريتس بالأمر أصر على متابعة الهجوم حرصا منه على عدم المس بسمعة وهيبة الجيش. أما قائد الأركان دان حالوتس فقد هاتف قائد المنطقة الشمالية أودي آدم متهما إياه بالخزي والعار ومشككا بما يزعمه عن تحقيق انتصارات، طالبا منه تزويدهم بصور ووقائع عن التقدم وصور ومشاهد لقتلى حزب الله، وموجها إليه الأوامر الحازمة بالصمود ومتابعة الهجوم. إلا أن تزايد خسائر الجيش الإسرائيلي وانتقال رجال حزب الله في 28 و29 من تموز إلى المبادرة والهجوم المضاد وسقوط قتلى وجرحى إضافيين من قوة الاستخبارات في تلة مسعود فرض على الإسرائيلي الانسحاب من تخوم بنت جبيل التي لم يدخلها أبدا.
وهنا أدرك الإسرائيليون أنهم قد دخلوا في فخ استراتيجي كبير، ويعبر عن هذا الفخ ما قاله رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية لأولمرت في اجتماع سري عقد بعد أسبوع من العملية. قال له: سيدي رئيس وزراء، لقد تسلقت شجرة باسقة، وها أنت تصرخ الآن طلبا للنجدة، لا نستطيع أن ننزلك عن تلك الشجرة ولا أحد ينزلك.
بعد ما صار في تناقض بالقيادة العسكرية الإسرائيلية وأصروا الأمريكان على استكمال المعركة، والتناقض حصل بالقيادة العسكرية لأنه بعض القادة العسكريين حللوا أن المعركة بأهداف الأساسية المعلنة أصبحت صعبة التحقيق، ولكن بذات الوقت كان المستوى السياسي يتعرض لضغوط من قبل الأمريكان لاستكمال المعركة، أنه نحن شو بدكم مساعدات بس كفوا المعركة. المستوى السياسي منه محيط بتفاصيل الأرض، لذلك المستوى السياسي مع بعض القادة العسكريين اللي عندهم كان طموحات سياسية أنه يعني ينهوا حياتهم بانتصارات تحقق أهدافهم السياسية لاحقا، التقوا على أنه استكمال المعركة ومعركة بنت جبيل.
لواء جولاني، لواء المظليين، لواء المدرعات، الفرقة 91، لواء مدفعي، عشرات الطائرات الحربية والمروحية، أسبوعان مضيا وكل هذه الآلة العسكرية لم تستطع الدخول إلى المدينة التي دافع عنها المقاومون ببسالة رغم عددهم القليل. تكتيك حرب لم يألفه جنود النخبة، عدوهم يبادر ولا يخشى العناوين، تكتيكه الانقضاض والقتل، يسبقه الرعب وأكثر من ذلك، أشباح تقاتل مع تشكيلات حزب الله.
كانت المواجهات تدور على مسافات قريبة جدا. هذه الحالة وجد جنود الاحتلال الإسرائيلي أنهم وقالوا إننا نقاتل الأشباح.
يعني لا يأتي في مخيلة الجيش الإسرائيلي إنه إذا أنا فصيل هون متكامل بكامل أسلحتي يمكن لمقاتل أن يتجرأ ويدخل علي البيت، هيك هن في ذهنه، مفروض أنه العالم تخاف. فعندما يظهر فجأة المقاتل، ماذا كان يصف المعركة؟ أنه لقد ظهر لنا الأشباح، لا نعرف من أين ظهر، وهل هو كان مقاتل أو نصف مقاتل. ولذلك في أكثر من موقع بعض الجرحى وبعض المرافقين لهم أو المسؤولين أو العسكريين قالوا كنا نواجه أشباح ولم نكن نعرف من أين يخرجون، وهل هم مقاتلين فعلا أم أشباح. هذا هو السبب الذي دب فيهم الرعب، هو طريقة الاقتحام وطريقة التمويه وسرعة الحركة. لا تتصور سرعة الحركة أن يقفز قرصور أمامك مقاتل ويجابه في كل هذه النيران.
بعد الجدل بين قيادات الجيش الإسرائيلي حول تحمل مسؤولية الفشل الحاصل، وعند الساعة 6 مساء أمرت قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الصهيوني الفرقة 91 ولواء جولاني ولواء المظليين ووحدة إيجوز المنهكين من المعركة بإعادة التنظيم وإخلاء خراج بنت جبيل وحمل جثث القتلى للعودة إلى البلاد.
يعني الوحدتي رأس السهم من الغرب ومن الشرق أصيبت بخسائر. عندها تيقن الإسرائيليون أن الدخول إلى بنت جبيل، إلى كامل بنت جبيل، هي مسألة كانت مستحيلة. يعني حتى إذا بتشوف الحوار بين قائد المنطقة الشمالية ورئيس الأركان الإسرائيلي عندما أصدر الأمر باحتلال بنت جبيل، سأله قائد المنطقة الشمالية: احتلال بنت جبيل يعني السيطرة على المداخل، السيطرة بالنيران، إسقاط بنت جبيل بالنيران، أو الدخول منزلا إلى القرية منزلا منزلا؟
يجسد جزل ما بين العسكري السياسي، يعني العسكري عندما يكون في رتب عالية وهو ينظر إلى موقعه السياسي بعد المعركة يصبح أكثر ميالا إلى تحقيق الانتصارات اللماعة ذات الصدى الكبير، ولو أن يكون فيها رمزية أكثر ما يكون فيها واقعية. في حين أن قائد الكتيبة الذي يتلاعب به في هذه الحالة مطلوب منه أن يقوم بقتال ويقدم خسائر من أجل أهداف سياسية صغيرة ليست استراتيجية، هو يفضل أن يدخل معركة يكون لها أهداف استراتيجية. يريد أن يدخل معركة وهو مدعم بالاحتياط ويدعم بقوات، وإذا طلب مساعدات وإمكانات أكثر وقوات أكثر أن يؤتى بها من أجل أن يؤمن النصر الساحق. عندما لم يجد ذلك ولم يعرفه، كان من الطبيعي من قائد المنطقة الشمالية وقادة الكتائب أن يتعجبوا من هذه الأوامر، في حين أن المستوى الأعلى كان يرغب في تحقيق المعركة الرمزية.
وفي محاولة لرفع معنويات الجيش المنهار، وعند الساعة 7 مساء وقف جال هيرش من جبل متات في فلسطين المطل على منطقة بنت جبيل، وأمام عشرات الصحفيين أعلن سقوط بنت جبيل بيد جيشه وإتمام السيطرة عليها.
בקרבות האחרונים הגענו לשליטה מלאה על העיירה בן ג'בל.
لم يعد هدف الإسرائيليين إعلان النصر من بنت جبيل، لأن هيرش عندما زف خبر الانتصار وأعلن أنه سيأتي بالصحفيين لإدخالهم إلى بنت جبيل ليشاهدوا ما حصل في بنت جبيل، لاحقا استغنى عن ذلك ولم يدع الصحفيون إلى المؤتمر الصحفي، واكتفى هيرش بالخطاب الانتصار الأول الذي أثبتت الأيام اللاحقة أن هذا الخطاب لم يكن إلا لذر الرماد في العيون وللإعلان أمام المجتمع الإسرائيلي أن معركة بنت جبيل لم تكن خاسرة.
اليوم نحن نواجه في بنت جبيل وسنقاتل في بنت جبيل كما قتلنا في مارون الراس، وكما سنقاتل في كل قرية وفي كل بلدة وفي كل موقع وفي كل نقطة. عليكم أن تستمعوا إلينا وليس إلى الحرب النفسية التي يخوضها العدو الإسرائيلي. العدو الإسرائيلي منذ يومين يقول أنه سيطر على مدينة بنت جبيل، ويساعده ويروج له للأسف العديد من وسائل الإعلام اللبنانية والعربية، وهو لم يسيطر على مدينة بنت جبيل، وما زالت كل مدينة بنت جبيل في يد المجاهدين حتى تسجيل هذه الرسالة، وهم يقاتلون ويواجهون ويصمدون. العدو الإسرائيلي يتحدث عن مئات الشهداء.
أطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي كان يتابع مجريات الحرب بكل تفاصيلها العسكرية والسياسية، حيث كانت تصله كل أخبار المواجهات في القرى لحظة بلحظة، وخصوصا بنت جبيل.
بنت جبيل لم يستطع أن يحتلها، حاول أن يتحايل على الصحافة والإعلام، فجاء جيرهيرش إلى منطقة مشرفة على بنت جبيل وليست في بنت جبيل، وجلب معه الصحفيين لكي يتوجهوا بكاميراتهم إلى بنت جبيل وكأنها تحت السيطرة، وقال لهم لقد سيطرنا على بنت جبيل ويمكن أن ندخل إليها بعد فترة. في هذه اللحظة وهو يتحدث في هذا المؤتمر الصحفي، استطاع السيد حسن أن يتواصل مع المقاتلين في بنت جبيل ويسمع منهم بالتفاصيل ما هو الوضع، فخرج على شاشة المنار لكي يقول هذا كذب والعدو يحاول أن يقوم بحرب نفسية، بنت جبيل لم تسقط، وذهبت كل جهود هيرش هباء منثورة، ولم يستطع أن يدخل مع صحفيه إلى بنت جبيل، في حين أن قائد المقاومة في معركة مرونس وبنت جبيل تأكد من الوضع تماما وهي في أثناء المعارك الشديدة، وعندما حصل وقف إطلاق النار استطاع إطلاق النار المؤقت الإنساني الذي تذكرونه، استطاع أن يوقف إطلاق النار والصواريخ في نفس الدقيقة ويعيد إطلاق النار والصواريخ بعد انتهائها في الدقيقة المحددة.
بعد الخسائر التي منيت بها ألوية النخبة، أمر قائد المنطقة الشمالية في جيش العدو حينها أودي آدم بتكثيف القصف المدفعي والغارات لتدمير 5000 منزل في المدينة قبل الدخول في المرحلة الثانية للعملية، وهي الوصول إلى تلة الفريز في عيناتا، حيث يتم الالتقاء مع رثل الدبابات الذي شق محور تقدم من بوابة عيترون ليحكم السيطرة بالنيران على بلدة كونين وبنت جبيل بالتنسيق مع المظليين في تلة مسعود. بعدها يتم الإطباق والالتقاء عند مستشفى صلاح غندور ومحاصرة المدينة.
يعني هذه كانت الخطة، قطع الامدادات عن بنت جبيل وضرب بالنيران على وسط البلدة، تدمير يعني حتى هني ذكروا قبل مهاجمة البلدة عملوا خطة لتدمير 3000 ل5000 وحدة سكنية قبل المغامرة بالاقتراب من بنت جبيل، وهذا حصل يعني من خلال القصف المدفعي والجوي استطاعوا تدمير كم هائل من البيوت، ثم تقدمت القوات باتجاه المداخل. يعني الإسرائيلي أنا لا أعتقد أنه اعتقد لحظة أنه يمكن الدخول إلى قلب بنت جبيل، يعني حتى اللي كانوا مع الهجوم على بنت جبيل هن السيطرة على أطراف بنت جبيل، وعلى أساس أنه إذا سيطروا على أطراف بنت جبيل ممكن خلال فترة تنهار، بيراهنوا على انهيارها مع الوقت.
الثالث من آب عام 2006 بعد هدنة 48 ساعة التي لم تجد نفعا، وسع الصهاينة دائرة الضغط لإسقاط بنت جبيل، فبدأ محور تقدم أول من بوابة المالكية عيترون باتجاه عيناتا كونين شرقا، قابله محور تقدم ثان لوجستي في الخامس من آب عام 2006 من يارون عين إبل غربا لمساندة المحور الأول للالتقاء في منطقة صف الهوى من أجل الإطباق بشكل كامل على منطقة بنت جبيل، وهنا كانت المفاجأة. انهالت صواريخ المقاومة على تجمع آليات الصهاينة في مدرسة عيناتا، واستبسل المقاومون في مواجهات قريبة حيث سمع صراخ جنود النخبة في أرجاء المدينة التي تركوا فيها عتادهم وحمالاتهم وانكفأوا إلى الوراء.
تم إبادة الوحدات المتقدمة وتم تدمير العديد من الدبابات الإسرائيلية، كما أن قوات الإنزال الإسرائيلي منيت هناك بخسائر كبيرة. هناك مصادر محايدة تقول أن الكتيبة 51 من لواء جولاني التي تعد فخر النخبة في جيش الدفاع العدو، ما يسمى بجيش الدفاع الإسرائيلي، وهي الكتيبة التي كانت تدرب كوادر الناتو وكوادر المارينز التابعة لها على فنون القتال، هذه الكتيبة قد تم إخراجها من المعركة إلى الأبد.
بعد هزيمة بنت جبيل واجه الكيان الصهيوني أحد أخطر التحولات منذ إنشائه. الوقائع تغيرت نحو الأسوأ. 3 ألوية نخبوية من أصل 5 في شمال فلسطين أنهكت واستهدفت في مستنقع بنت جبيل قبل الحرب البرية إلى العمق لوقف إطلاق الصواريخ واستنزاف فرقة كاملة من أصل 3 على مدينة صغيرة ومحيطها، أصاب بالصميم قوة الردع والحروب الخاطفة التي بني عليها الجيش الذي كان لا يقهر.
معركة بنت جبيل أثبتت فشل العقيد العسكري الإسرائيلي بمفاهيمها المعتمدة. يعني إسرائيل، مفاهيم الحرب الإسرائيلية، مفاهيم العقيد العسكري الإسرائيلي فشلت في حرب لبنان وفشلت تحديدا في بنت جبيل. يعني بنت جبيل كانت هي المختبر لما سيحصل مستقبلا، وكان التحليل لمعركة بنت جبيل والدروس المستفادة من معركة بنت جبيل مؤشر على باقي الحروب.
قادة الحرب يشعرون بالخيبة وصعوبة إكمال المهمة، خصوصا بعد ارتفاع عدد القتلى وتدمير أكثر من 24 دبابة ميركافا في محيط المدينة. ورغم سقوط القناع أمر جال هيرش برفع العلم على أطراف المدينة لتحقيق نصر وهمي والتستر على الخيبة والهزيمة.
كانوا بالطابق الثاني هون، طلعوا رفعوا العلم فوق على السطح، فالملعب بعد كيلومتر لتحت على البيت، يعني في مسافة بينهم وبين الملعب منيح، فهن صوروا من هيدا البيت لفوق، أخذوا صورة لهيدا البيت، بيو هن فترة يومين بعتقد هون لأنهم انضربوا ورجعوا فلوا من هون. ايه شكلوا هيك، هيك كان ماركس عم بحطوا هيك وهرب دغري، رجع قاموا وشالوا، كانوا فوق عم بيصوروا من البيت الثاني.
حتى هذا الهدف الصغير والصغير والصغير جدا والذي يقدر حتى الأطفال في ساحات المعركة على تنفيذه لم يتمكنوا منه. كان رجال حزب الله بالمرصاد عندما حاولت قوى إسرائيلية رفع علم العدو الإسرائيلي على أحد المنازل في أطراف مدينة بنت جبيل ورفع العلم باستحياء وعلى خجل وبخوف وبتردد، فأمطرهم رجال حزب الله بوابل من النيران، وقد قتل وجرح غالبية أفراد القوى الإسرائيلية التي كانت تحاول القيام بهذا العمل.
ضربوهن الإخوان من فوق، اجوا لهون مجروحين، كان البيت كله مليان دم، على البواب على الدرج كله من فوق بتلاقي دم، كله البرادة تخوتي كل شيء في شراشف مليانة دم، مصولي لحام، يعني شيء مقرف كان.
الرابع من آب عام 2006 اتخذ القرار بعملية برية واسعة بالتقدم إلى عمق القرى الجنوبية للوصول إلى الليطاني من القطاع الشرقي والسيطرة بالنيران على مدينة صور من القطاع الغربي، وذلك بالتزامن مع تقدم من محور المالكية عيناتا بنت جبيل. في 9 من آب كانت المحاولة الأخيرة للإطباق على بنت جبيل، فحصلت اشتباكات عنيفة في تلة مسعود من الجهة الغربية، قابلها معارك وجها لوجه قرب مدرسة الإشراق في عيناتا، سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى الصهاينة من جنود النخبة، تم نقلهم بصعوبة بالمروحيات التي أصيبت إحداها قرب بركة عيناتا. في ظل هذه المعارك الدامية ماذا كان يحصل مع المقاومين؟ عينة من الاستبسال والتضحية، ثلة طاهرة محمية بقول الله تعالى، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فعند كرم الزيتون الثاني للحاجة خديجة ذاق الصهاينة طعم الهزيمة المرة.
الساعة 2:30 بالليل بيحكوا على الجهاز ان اليهود صاروا بكرم الزيتون. بكنا تستانفوا كلهم شي ظهر لهان شي لهان صاروا واجهون لليهود. وقفت انا على كرسي هيك الا شفتهم لليهود. عيطت لواحد قلت له تعال اقول لك. قال لي شو؟ قلت له لك اليهودي وينه؟ لك قال لي وينه؟ قلت له ورا الزيتوني. هلا كل زيتوني منها وراهم يهودي. دغري هذاك شو وضربه كل زيتونه وراها يهودي. هلا نحن شفناهم بام العين وهن من هان الشبيب كلهم يعني ويصرخوا. ووقت انتهى الحرب لقينا بواطن ولقينا توائل طاسات الحديد والسليح كلها ضبضبت الوليد والرصاص وجيبوه. اكو اني كنت عم اعبي لهم رصاص انجع لحقن تعبيت مشاط هيك ضلت قاعده بالارض يجيبوا لي وانا اعبي لهم. انا واحد مجاهد قال له هاكي اللي فيش اشطر منك عبي لهم انجع لحق عليهم. ما اسمع الا يقول لي وروا المشط وروا لهم المشط واعطوني الفارغ وعبي المالين. في واحد حبيب قلبي تقنص هونيك اجت وهك القويسي قال لي حجي تصوابت. قلت له وين طبت الاصابه؟ قال لي باصبع. قلت له يا اوس يا خيل الله باصبعك. طيب لك اليهود ما قابلنا. ما صرت ناكت معاهم يعني قلت بدي ضل معاهم وخلص لازم ضل معهم. شو انا مش احسن منهم؟ كنت حس اني اذا طعميهم يبارك هالشيء ومن قلبي وبيحلف الف يمين انه الامام علي كان معانا.
זהו האירוע הקשה ביותר שידע צהל מאז החלה הלחימה בלבנון. עשרות מחבלי חיזבאללה השתתפו בהתקפה המתוזמנת הזאת על חיילי צהל. תוצאה טרגית וקשה, כמעט 30 נפגעים בקרב החיילים.
على محور بنت جبيل فقد حصلت عملية التفاف كبيرة على قوات صهيونية كانت تتقدم باتجاه تلة مسعود وشن مقاتلو المقاومة البواسل عليها هجوما.
עשרות מחבלים התבצרו בכפר. הם המתינו לחיילים ותקפו אותם בדיוק רב. ידי הירי והפיצוצים המשיכו עוד שעות ארוכות אל תוך אחר הצהריים, וגם כעת לא ברור עדיין מה קרה שם. על פי התחקיר הראשוני, כך זה התרחש. הכל מתחיל לפנות בוקר כשהחיילים נמצאים סמוך לבתי הכפר. עשרות מחבלי חיזבאללה מגיחים מסמטה צדדית ומתוך בית ומתחילים בירי כבד על החיילים. במכת האש הראשונה נפגעים רוב החיילים. אחר כך מתפתחים קרבות פנים מול פנים עם המחבלים. שעות ארוכות ניסו החיילים לחלץ את חבריהם הפצועים מן השטח. חיילי גולני נסעו את הפצועים 2 קילומטר על אלונקות בתוך שטח לבנוני עוין. ובסוף פונו הפצועים במסוק אל בית החולים רמב״ם בחיפה. רק אתמול שמענו את קציני צהל אומרים שבין ג'בל בידינו.
במהלך השעות האחרונות השלמנו את ההשתלטות על העיירה.
אלה היו הצהרות מיותרות ומוקדמות. אמש מצאו עצמם מפקדי צהל בדילמה האם להמשיך את הלחימה בבין ג'בל או לעבור לגזרה אחרת. ההחלטה הייתה להישאר ולחפש קיני מחבלים. אבל היום אחרי הקרב הקשה יצטרכו להחליט בצהל לאן הולכים מכאן. האם להמשיך את הקרבות מבית לבית בבין ג'בל או לעבור ליעדים אחרים.
في الأيام الأخيرة للحرب أصبحت المدينة لعنة على الغزاة كما كل القرى المحيطة. حولة ومركبة وعيناتة وعيتة التي كانت عصية على الصهاينة. اتخذ قرار بتدمير المدينة نهائيا والبحث عن انتصار آخر.
بعد فشل العملية في بنت جبال الإسرائيلي لم يكف عن محاولاته أو حتى قادة الوحدات الميدانيين واللي بقوا حول بنت جبال مسيطرين على التلال المحيطة ببنت جبال. استمر قادة الوحدات الكبرى حول مدينة بنت جبال بعملياتهم كل طوال فترة الحرب، يعني حتى ما قبل انتهاء الحرب بعدة أيام استمرت العمليات، ليس فقط العمليات القصف الجوي والمدفعي اللي هو طبعا تم تكثيفه في الأيام اللاحقة للهزيمة. يعني بعد 25-26 قام العدو بقصف ممنهج ومدمر لأحياء بنت جبال. كل الوحدات السكنية في بنت جبال أصيبت لاحقا، يعني تم تدمير أكثر من 60% من البلدة. لاحقا للحرب ل 25 و 26 تموز. ولكن ايضا يعني اريد ان اشير هنا الى ان المحاولات احتلال نقاط معينه داخل بنت جبيل وتحقيق انجازات ميدانيه استمر العمل بها. يعني بقي قاده الوحدات المحيطين ببنت جبيل يدفعون قوات للتقدم باتجاه المدينه بهدف تحقيق انجاز ما لتسويقه امام قياداتهم، وهذا الامر استمرت هذه المحاولات بالاضافه الى القصف الجوي والمدفعي حتى ما قبل انتهاء الحرب بثلاث او اربعه ايام.
بعد نصائح وزير المواصلات شاول موفاز لرئيس حكومة العدو إيهود أولمرت بعدم استمرار الهجوم على بنت جبيل بسبب الهزيمة التي عاينها بأم عينه من لحظة اتخاذ قرار إخضاع المدينة، كانت جلسة المجلس الوزاري المصغر العاجلة للخروج من كابوس مستنقع المدينة.
عدم الوضوح بالأهداف السياسية للحرب، عدم الوضوح بالأهداف العسكرية للحرب، عدم التنسيق الكامل والتعاون ما بين القيادة السياسية والعسكرية، عدم وصول المفهوم الواحد ما بين القيادة العسكرية العليا والقيادة على الأرض، وبالتالي تضارب كل هذه المسائل ضعضعت موقف العدو، وهذا له علاقة بالقيادة والربط والتحكم بالقوات. يعني بالمجمل هي قوات سيئة لأنها لم تستطع أن تضبط وتربط القرار السياسي بالعسكري في كل المستويات، رغم انه ما كان ناقصهم. يعني ما حدا يقول لي هذه عاده تحصل عندما يكون شبكات الاتصالات مثلا ضعيفه او ضربت كما حصل بالعرب بال67، لم يعد هناك تنسيق ما بين الالويه المتواجده على الارض او الكتائب والقياده المركزيه، عندها افهم انه يصبح هناك ارتباك. ولكن عندما يكون لديهم افضل وسائل الاتصال وهم يتحكمون ويتصلون باصغر جندي الى اكبر قائد والى اخره، لكن هناك مشكله في المفهوم، في الاهداف، في الارتباك في اتخاذ القرار، هذا هو الذي ادى الى خسارتهم بهذه الحرب.
طبعا خبرا نحن لا عودين لا اצל حزب الله ولا اצל
في 9 من آب عام 2006 اتخذ القرار النهائي بالخروج من اطراف المدينه والاقرار بالهزيمه المدويه. وزير الحرب بيريتس شاحب الوجه غير مصدق لما حصل. الخروج الان من دون كرامه وذيلنا بين ارجلنا.
אבל הוא בעיקר טיפוס שמחזיר אש. הוא יודע שהשבוע התחילו לומר בכל רם מה שעד עכשיו לחשו חלש, שצהל מסתבך במלחמה כושלת, שקרב בנת ג'בייל יהפוך אולי אחד מסמלי הכישלון, והוא לא מתכוון להניח לדיבור הזה לתפוס.
رئيس الأركان دان حالوتس الذي حضر من تل أبيب إلى غرفة الحصن في صفد وضع كفيه على رأسه مقرا بالهزيمة متعهدا أمام القيادات العسكرية والسياسية. لن نحاول احتلال بنت جبيل مرة أخرى، إنها المدينة الملعونة. تراجع العدو مهزوما من أرض أثبتت مجددا أنها ما زالت عصية على كل الغزاة، وبقيت تلالها تسبح مع كل فجر باسم مجاهدين طهروها بدمائهم وسيجوها بقبضات تكفلت حماية الوطن وأهله مهما علت التضحيات. وعلى طريق النصر سار الجنوبيون عائدين إلى قراهم ومدنهم مصحوبين بعزيمة البقاء في وجه مشاريع الموت التي كانت تعد لهم. وبين أنقاض منازلهم المهدمة افترشوا الأرض ليسكنوها كما سكنت قلوبهم ووجدانهم، فكانت العودة بإرادة البناء وتصميم إعادة الإعمار.
הצב של מלחמות ישראל. אני מזכיר קצת נשכחות על קרב ג'נין המפורסם ועל מחסום מנריק, זה רק מה... ועל נגמשים שהתפוצצו. אז זה המדד. ולמרות זאת, ניצחנו במלחמה המקומית נגד הטרור, או הצלחנו במלחמה המקומית. המילה ניצחנו היא...
והמסובכת.
כן, היא מסובכת, אז אפשר לעשות עליה דילית.
מצאנו כשלים וליקויים רציניים בדרג הפיקודי העליון בצה"ל, בעיקר בכוחות היבשה, באיכות ההיערכות, המוכנות, ההתנהלות והביצוע של החלטות ופקודות.
צריך לראות פה את בינג'בייל שהיא עיר ואין שום כוונה לעבור בית בית. זה
אז אולי פשוט להפוך אותה למגרש.
אז יש שם אזרחים.
אני מבקש לקבוע במלחמת לבנון השנייה ולאחריה הדרג הצבאי הבכיר הסתתר מאחורי דרג הלוחמים בשדה, נטש אותם, הפקיר מפקדים לבדם ולא לקח על עצמו כל אחריות. הכשל העיקרי במלחמת לבנון השנייה הוא כשל ערכי מנהיגותי. מפקדי שדה ואני בתוכם הושמצו, בוזו, הופקרו וננטשו בבעיה שמציקה לי כל כך, והיא בעיה כל כך מהותית למדינת ישראל.
צפינו שארגון החיזבאללה ישבור את הכלים, ואנחנו מתכוונים לשבור את הארגון.
אנחנו ננצח.
שכל מי שחווה קרב נושא בנפשו צלקת חבויה, מין הלם קרב באופן זה או אחר.
מלא רחמים על שוכן ואמרמים, תעשה מנוחה לבונה, על שמו לחצים שנצרו עלינו לדעה.
מלא 50 לוחמים מגדוד 51 בגולני, מי שלחמו בלבנון בקרב הקשה בבינג'בייל ואיבדו 10 מחבריהם, לא מוכנים לשתוק יותר. שימו לב מה אומר לנו אחד החיילים.
נגמרה המלחמה, נגמרה המלחמה, לא הטיפול פסיכולוגי. חיילים שהמתינו 3-4 חודשים עד שקיבלו קב"ן, אנשים באמצע הלילה נכנסו את השמות של ההרוגים, לא ישנים בלילות, יש חבר'ה שלא מצליחים להירדם בכלל בלילה, מתעוררים באמצע הלילה על משהו על בסיס יומיומי. חבר'ה אחרי ההתקפות בבינג'בייל, אנשים נמצאים במצב מאוד מאוד קשה מבחינה נפשית, אחרי המראות שלו, מה שהם חוו, ווואלה זה אף אחד לא מעניין אותו. אתה יש לך משימה לעמוד בה, אתה יש לך אמון לעשות, עכשיו יש לך זה מה שאתה.
זהו אינו מרד רגיל בגולני, ותיקים מול צעירים. הפעם מדברים החיילים על מצוקה אמיתית שאסור, שתזכה ליחס מזלזל.
هو نصر معمد بالدم قدمت في سبيله أغلى القرابين وسجل في حافظة الزمن أسماء لن تنسى ولن ينساها العدو الذي ذاق من صولاتها أقصى الدروس. وبقيت رايات المقاومة تزين كل الساحات، ومعها يتردد نداء الأمين العام أن هذا العدو ما زال أوهن من بيت العنكبوت، وأن بنت جبيل ستبقى عاصمة للمقاومة ونموذجا للصمود الذي استحال مدرسة لكل الأحرار في العالم.